أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل أن نبدأ بالعبارة، أنا وعدتكم أن أحضر مصادر رواية ولادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في جوف الكعبة وسجود أبي طالب لله سبحانه وتعالى، وبعد السجود مباشرة يهبط لوح من السماء مكتوب فيه ما مضمون خصصتما بالولد الزكي، كأنما أبو طالب سجد سجدتين لله سبحانه وتعالى ودعا الله، قال: يا رب، هذا الغسق الدجي والفلق المبتلج المضي، بين لنا من أمرك المقضي بما نسمي ذلك الصبي. بعد أن خرجت فاطمة بنت أسد سلام الله عليها من جوف الكعبة وقد أسمته أسدا تيمنا باسم أبيها، فرفض أبو طالب ذلك الاسم وقال: هذا الأمر نوكله إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمي ولا يمكم. وفعلا بالليل صعدوا على أبي قبيس جبل لا يزال موجود في مكة ودعوا الله سبحانه وتعالى بهذه الأبيات اللي ذكرتها لكم، فنزل لوح من الزبرجد الأخضر، زبرجد لونه كلش حلو، أنا شايفه موجود كأحجار كريمة، مكتوب في خصصتما بالولد الزكي والطاهر المنتجب الرضي، واسمه من قادر أو من قاهر علي، علي اشتق من العلي. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا هذا اللوح المحفوظ أخذه بنو هاشم، علقوه دار الكعبة و أخذوا يفتخرون به على سائر قريش، وقريش تفتخر به على سائر العرب، والعرب تفتخر به على العجم، حتى زمان هشام ابن عبد الملك، يعني إلى زمان الإمام زين العابدين وربما الإمام الباقر. نعم، حتى زمن الإمام الباقر اللوح موجود، فأخذه هشام ابن الحكم وأخفاه إلى يومنا هذا، لم يعرف له مصير. عموما من مصادر الحديث كتاب كفاية الطالب للكنجي الشافعي، كفاية الطالب للكنجي الشافعي صفحة 260، كتاب ينابيع المودة للقندوزي الحنفي طبعة اسلامبول تركيا صفحة 255 للكتاب غير المحقق. أما الكتاب المحقق اللي يصير 4 أجزاء فيكون بالجزء الثاني صفحة 306 طبعة دار الأسوة، هذا كتاب آخر. وكتاب مودة القربى، مودة القرباء للسيد علي بن شهاب الهمداني الشافعي، أيضا شافعي، في المودة الثامنة. وصاحب ينابيع المودة نقل الكتاب كل هذا، كتاب مودة القرباء كله نقل في كتاب ينابيع المودة، نقل من صفحة 242 إلى صفحة 266. هذه 3 مصادر من كتب السنة، فضلا عن وجود غيرها حبيت أذكرها لكم، بارك الله فيكم. نأتي إلى درسنا. آخر عبارة قرأناها وتحدثنا فيها حتى من أدهو نتواصل، قال: نعم على المسلم بعد تباعد الزمان عن صاحب الرسالة واختلاف المذاهب والآراء وتشعب الفرق والنحل أن يسلك الطريق الذي يثق فيه أنه يوصله إلى معرفة الأحكام، لكن مو مطلق الأحكام، وإنما شنو؟ المنزلة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الرسالة، باعتبار أنه أكو أحكام لكنها شنو؟ غير منزلة، ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه مشكلة. هذا ليش يجب عليه أن يفحص عن الأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى؟ لأنه لاحظ القرآن ماذا يقول؟ 3 آيات في سورة المائدة، 3 آيات في سورة المائدة أقرأهن بالتسلسل من آية 44 إلى آية 47، قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كافرون ها. ثم في الآية 245، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم في الآية 200 في الآية 47 عفوا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يعني فاسق ظالم كافر، هذا الذي يحكم بغير أحكام الله سبحانه وتعالى. وتجي لك الواحد يأسس دساتير ويأسس قوانين، وإحنا مريد دولة علمانية وكبابة، أنت تعرف جاي تسوي بنفسك، أنت تضع نفسك في موضع الكفر، في موضع الظلم، في موضع الفسق. أي واحدة من هذه أبعد عن الله من الأخرى؟ أي بعد بعد؟ كيف مرشح ما أعرف شنو؟ كيف على مود سيارة مضللة وما أعرف شنو كذا؟ قال: لأن المسلم مكلف بالعمل بجميع الأحكام المنزلة في الشريعة كما أنزلت، ولكن كيف يعرف الأحكام؟ كيف يعرف أنها الأحكام المنزلة؟ والكل يفتي بما أراد، بما أراد. سبحان الله. حدهم يقول الدكتور الوائلي إلى بيت من الشعر في عينيت المعروفة اللي ألقاها في المربد، قدس الله سره، يقول: يا قاصدي قتل الأخوة غيلة، لموا الشباك ولفوا الشباك فطيرنا لا يخدع. هذا يجاوبه يقول: أسفا بنا غالى عميد منابر، لو كان حيا كان حتما يربع، يربع يعني يتأنى، يربع، بل كان يمحو من قواف قالها، لموا الشباك فطيرنا لا يخدع. ليش؟ إلى بيت ما أريد أذكره، إلى أن يقول: حتى إذا اختبر الإله نفوسنا وجد الجميع مراجعا وتشرع. كلها صار مراجع، حتى الإنسان العادل هذا يقول الجهاد مواجب، هذا يقول ويناقشون شون. قال: ولكن كيف يعرف أنها الأحكام المنزلة كما أنزلت، والمسلمون مختلفون، والطوائف متفرقة، فلا الصلاة واحدة، ولا العبادات متفقة، ولا الأعمال في جميع المعاملات على وتيرة واحدة، فماذا يصنع؟ هم يصير عقيدة الصحابة: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. معاوية صحابي، وعمر بن العاص صحابي، وعلي بن أبي طالب صحابي، والزبير صحابي، وطلحة صحابي، وعائشة من الصحابة. يعني أنا أمشي وراء أمير المؤمنين مهتدي، أمشي وراء معاوية مهتدي، وسيدنا معاوية قاتل سيدنا علي، وسيدنا يزيد قتل سيدنا الحسين. أي غباء هذا الأجل الله السعى الذي يعيش فيه هكذا معتقد، سيدنا فلان قتل سيدنا فلان واثنينهم في الجنة، وكأن الله سبحانه وتعالى نزل المؤمنين يمثلون مسرحية، قاتلوا وعادي اثنينكم في الجنة براحتكم. بأي طريقة من الصلاة إذن يصلي؟ وبأي يعني أكو أحاديث هي باطلة، هي والحديث يقول أنا باطل. نعم، لا سيدنا يزيد قتل سيدنا الحسين، شايفين؟ عجيب والله. الحديث يقول: بأيهم اقتديتم اهتديتم. وأنت بالضرورة والوجدان كما روينا قبل أيام تروي أن جمعا من الصحابة يحلؤون عن الحوض ولا يشربون منه، وإلى النار يساقون. يعني ما جاي، يعني ليش الأحاديث ما تربط بعضها ببعض؟ وين العقول؟ اللهم تعالى لعد. وين لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ وين صار هذا؟ أن بعضهم سيرتد ويكون يهوديا ونصرانيا في عقيدته، يسير على خطى اليهودي والنصارى. وين صاروا المنافقين؟ وين صاروا أحمد؟ والقرآن يذكر: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. طبع صاير له يعني. لا تدري. قال: بأي طريقة من الصلاة إذن يصلي، وبأي شاكلة من الأعتراف؟ واقعان للإنسان الغيور على دينه،
يعلم الله ما تقعد تمدد رجليك وتبكي. معقولة؟ هاي مليار وكذا مسلم، هاي كلها إلى جهنم، هيك مضللينها؟ شنو مصلحتكم بهذا التضليل؟ شنو مصلحتكم بهذا التضليل؟ شنو؟ ليش هاي المساكين؟ ليش احنا المسلمين يصير بينا؟ ليش هذا البعد عن اهل البيت؟ وهم خير الك، خير الك، ما يردون منك شيء. كل ما طالب به اهل البيت هو لنا لا علينا. شكو شيء يطالبون؟ ان مصلحتنا. يعلم الله لو قال ادخل في جهنم لكان فيها مصلحة. بعد لو، انا اقول لو، وفرض المحال ليس بمحال. مستحيل يا معصوم، المعصوم مستحيل يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة للبشرية، مستحيل. هو الله مخليه لهذا السبب، يشخص مصالح الناس فيسير بهم إلى مصالحهم. هذا. وبأي شاكلة من الآراء يعمل في عباداته ومعاملاته كالنكاح والطلاق والميراث والبيع والشراء وإقامة الحدود والديات وما لا ذلك. بس أن قلت يا بهاي دوخة، وبس أنا خلي على منهج الآباء والأجداد على الأقل، لأن تعرفون كل ما يتقدم الزمن كل ما الهوة والفجوة بيننا وبين رسول الله تكبر تتسع، وكلما اتسعت كلما تشعبت الفرق الإسلامية أكثر. بالأمس ما مشكلة، ما نقدر نحكي يعني. زين هذا المسكين اللي يبلغ وين يروح؟ هذا من يرشد إلى طريق؟ فواحد يقول خلي أمشي على دين الآباء والأجداد. هسه أبويا مثلا شيعي، خلي أصير شيعي، يجوز؟ يقول لا يجوز لك ذلك، ولا يجوز له أن يقلد الآباء، حكم شرعي هذا، أن التقليد في الفروع لا في الأصول. أما آيات وآيات تنهى عن السير على خطى الآباء والأجداد في مسألة الاعتقاد، لاحظوا. وإذا قيل لهم تعالوا، الآية 104 من سورة المائدة، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، مع ذلك يتبعوهم. ذم هذا للتقليد. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. شيخ أبوك غلطان، أنت ليش تمشي على خطى الآباء؟ شنو مقيد بسلسلة أنت للوالد؟ وهكذا آيات وآيات في القرآن الكريم. لذلك التقليد في العقائد لا يجوز. طبعا بمستوى هذا الكتاب هو ما ذاكر أنه شنو معنى التقليد، وهكذا مبحث نأخذه إن شاء الله سبحانه وتعالى بصورة واسعة في كتاب الباب 11، ولكن هكذا فقط للفائدة. التقليد هو قبول قول الغير بلا دليل. قال لي علي بن أبي طالب خليفة شرعي للمسلمين، نصبه رسول الله، قلت سلام الله عليك يا أبا الحسن، روحي فداك، أو ركضت زرته. يلاقيني واحد يقول لي تعال، من هذا؟ أقول أمير المؤمنين خليفة رسول الله. من يقول؟ أقول والله بابا يقول. بابا يقول شنو؟ دليلك شنو؟ دليلك شنو؟ ما احنا ما نقبل واحد يتشيع الا بدليل. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. علم، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادق. الصادق لابد ان يقيم برهان، والقرآن يأمرنا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شلون تصير مع الصادقين وانت براهين ما عندك؟ هذا القرآن يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الصادقين لديهم براهينهم. أي برهان لديك أنت؟ أي حجة لديك؟ أنت تريد أن توالي وتعادي على أي نحو؟ إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو. على أي أساس بنيت هذا؟ على أي أساس؟ تقول للواحد تعال خلنا ندرس عقائدك، يقول ما عندك شغل وعمل أنت، ريال مدريد وبرشلونة وكذا، كل احنا رياضيين يعني شنو؟ مو تعيف دينك. قال ولا يجوز له أن يقلد العبد. طبعا بالمناسبة، بالمناسبة هناك إن شاء الله في كتاب الباب الحادي عشر نرجع إلى آراء العلماء والمحققين، هذا الذي قاله الشيخ ولا يجوز له أن يقلد الآباء كلام مطلق، كلام مطلق. ما هو رأي العلماء فطاحل المذهب، محققي المذهب، أمثال الشيخ الأنصاري، أمثال المحقق الخوانساري غير هؤلاء، ما هو رأيهم في مسألة التقليد بالعقائد؟ لا، المحققين الفطاحل لديهم رأي، هل أنهم مطلقا لا يجوز التقليد؟ هل أن من قلد لا يقبل منه الدين؟ هذه التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع إن شاء الله نلتقي بها في درس الباب الحادي عشر. نعم، ولا يجوز له، عفوا، ولا يجوز له أن يقلد الآباء ويستكين إلى ما عليه أهله وأصحابه. نعم، النفس لا تطمئن، النفس لا تطمئن، بل لابد، لابدية، هذه لابدية شنو؟ لابدية عقلية، لأنه النظر والمعرفة عقليان لو شرعيان، وجوب النظر والمعرفة أولا العقل أوجب بدليل شكر المنعم وبدليل شنو؟ دفع الضرر المحتمل، ثم بعد ذلك إجى الشرع أيد وسدد حكم العقل، بل عضد حكم العقل. نعم، فمن يقول بل لابدها، لابدية عقلية، لابدية عقلية، ثم بعد ذلك شنو؟ شرعية. لابد أن يتيقن بينه وبين نفسه أولا. ليش بينه وبين نفسه؟ على مدى اطمئنان القلب. عقيدة بعد، العقيدة شنو؟ من عقد عليه القلب. كيف ينعقد القلب؟ كيف تطمئن النفس؟ باليقين. النفس لا تطمئن إلا باليقينيات، لو احتمال 1% شك، 1% ها، خصوصا نسبة الظن عالية 99%، والوهم 1%، النفس لا تطمئن، لا تطمئن. اطمئنان يحصل متى؟ باليقين، باليقين. قال لابد، إذن أولا لابد أن يطمئن هو فيما بينه وبين نفسه، يكون عنده اطمئنان حتى ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهي شنو؟ أن يتيقن بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ما يقول، ما يخاطب الله عز وجل، يخاطبه عن يقين، وإلا الله سبحانه وتعالى هم خطابات المشككين هم له موقفه منها. بل لا بد أن يتيقن بينه وبين نفسه وبينه وبين الله تعالى، فإنه لا مجاملة هنا. والله يا أبوي أنا معجب بشخصيته، يقولون دائما الولد يعني أول شخصية يتأثر بها ويجعلها المثل الأعلى هي الوالد، وماكو مجال للمجاملة هنا، ولا مداهنة ولا تحيز ولا تعصب، ولا تعصب أيضا. التعصب أن يحب أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، هذا هو التعصب، هذا هو التعصب. وهذا أبو حتى لو أعوج يشوفه صحيح، شوفوا أفضل من الصحيح، تعصب. بل لابد أن يتيقن بأنه قد أخذ بأمثل الطرق التي يعتقد بها، عفوا، يعتقد فيها بفراغ ذمته بينه وبين الله. اشتغال اليقين ايش يستدعي؟ الذمة مشتغلة بوجوب الفحص، بوجوب النظر والمعرفة. خب الاشتغال اليقيني، أنا متيقن أن نفسي مشتغلة، هذا شيء يستدعي، يستدعي الفراغ اليقيني، كن هم كنا أتيقن أن ذمتي فرغت من هذا الاشتغال وبرئت ذمتي، فحصيت وكملت ووصلت باطمئنان وبيقين. الاشتغال قاعدة فقهية طبعا عقلية، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بأنه قد أخذ بأمثل الطرق التي يعتقد فيها بفراغ ذمته بينه وبين الله تعالى من التكاليف المفروضة عليه منه تعالى، ويعتقد معها يعني مع هذا اليقين أنه لا عقاب عليه ولا عتاب من الله تعالى باتباعها عندما يتبع طريقة من الطرق يتعبد بها، وأخذ الأحكام منها من هذا المذهب أو هذه الفرقة أو هذه الملة أو الطريقة التي، ولا يجوز أن تأخذه في الله لومة لائم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ليش لا تأخذ؟ لأنه لن يترك يوم القيامة، يوقفوه وقفوهم إنهم مسؤولون. بل الإنسان على نفسه بصيرة، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وأول ما يقع التساؤل فيما بينه وبين نفسه، غير اللي فيما بينه وبين الله، الله سبحانه وتعالى أول ما يسأله شنو؟ هذا على السرعة في الخصال للشيخ الصدوق عنه صلى الله عليه وسلم، رواية طبعا بدءا من الإمام موسى بن جعفر، رواية عن البلي إسحاق ابن موسى ابن جعفر، إسحاق ابن الإمام الكاظم عليه السلام، يرويها عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت، صار في رواية عن ولايتنا أهل البيت عليهم السلام. على أيتها طيب، قال: وأول ما يقع التساؤل فيما بينه وبين نفسه، هذا الإنسان من يجي يريد يفحص ويشوف طرق مختلفة، قلت أنا الشيخ يمهد للإمامة، يمهد لمبحث الإمامة، هذا كل التمهيد الآن لمباحث الإمامة، أنه هل يأخذ طريقة آل البيت أو يأخذ طريقة بطريقة غيرهم، هل يأخذ بطريقة آل البيت أو يأخذ بطريقة غيرهم. طيب، ثم وإذا أخذ بطريقة آل البيت، فهل الطريقة الصحيحة طريقة الإمامية الاثني عشرية أو طريقة من سواهم من الفرق الأخرى، الإسماعيلية، الزيدية مثلا؟ طيب، ثم إذا أخذ بطريقة أهل السنة، الآن هذا في مجال أهل البيت، في غير أهل البيت، ثم إذا أخذ بطريقة أهل السنة، فمن يقلد من المذاهب الأربعة؟ بل الواقفية انقرضت هذه الفرقة باعتبار، أو من غيرهم من المذاهب المندرسة، هاي مذاهب أربعة، أخو أكو مذاهب مندرسة تقريبا كلها منقرضة الآن، عندنا الزيدية والإسماعيلية، إسماعيلية ذولا البهرة، ما البهرة هم ذي البهرة، والزيدية اللي هم في اليمن أكثر شيء. لاحظوا هذا السؤال، قال: فمن يقلد من المذاهب الأربعة أو من غيرهم من المذاهب المندرسة؟ المذاهب اندرست كثيرة، يعني مذاهب فقهية اندرست، مذهب سفيان الثوري، مذهب فلان هو كثيرة، يعني لم تصمت سوى هذه المذاهب الأربعة بدعم من السلطات وتبني. وهكذا من يشوف هذا ايش راح يصير، وهكذا يقع التساؤل لمن أعطى الحرية في التفكير، ويصير ضيق، خلي ينطي مدى، خلي عنده بعد نظر، خلي يحرر فكرة. احنا ما نقبل يعتقد بمذهبنا هيجي أبدا، وإنما نقول حرر فكرك، أدرس مذهبنا وأدرس المذاهب الأخرى، قارن إلك، الله منطى فرصة إلك، بل واجب عليك ذلك، نعم لا لا يجوز التواني يعني على كيفك. اليوم تبحث ورا 6 شهور والله خلنا نروح أبحث عن المذهب الزيدي، خل أرتاح لي في الدربع 4 أشهر 5 مثلا وأروح أذهب عنه، مو هيك. لا مسألة عرفية يعني، واحد واقع في هيك ورطة عرفان إيش قد يستغرق البحث. لمن أعطى الحرية في التفكير والاختيار حتى يلتجئ من الحق إلى ركن وثيق. واضح إن شاء الله، يعني ركن وثيق من الحق، مو يعني يشرد من الحق يلتجئ من الحق، لا يعني يلتجئ من الحق، يعني يأخذ من الحق شنو؟ الركن الوثيق، يعني يلتجئ من الحق إلى ركن وثيق، يعني ركن وثيق كأنما هكذا العبارة، يلتجئ إلى ركن وثيق من الحق. تقديم وتأخير المتعلق مقدمها هي اللي هو الجار والمجرور من الحق. ولأجل هذا وجب علينا بعد هذا، بعد هاي المقدمة الطويلة العريضة، شنو؟ أن نبحث عن الإمامة وأن نبحث عما يتبعها في عقيدة الإمامية الاثني عشرية. طيب إلى هنا إخواني أخواتي تم معنا الأصل الثالث من أصول الدين وهو النبوة. الآن نأتي إلى الأصل الرابع من أصول الدين وهو الإمامة، وهذا طبعا يحتاج من أدنى إلى شكر، لأنه إذا نعتقد هكذا أنه وبالشكر تدوم النعم، الله سبحانه وتعالى يخطئ هذه النظرية، يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، مو بس الدوم وإنما تزداد. الديمومة أمر والزيادة شنو؟ الإزدياد أمر آخر. فالحمد لله الذي وفقنا لدراسة هذه الأصول الثلاثة، وتعبيرا عن الشكر صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل. قال عقيدتنا في الإمامة، أول المباحث مباحث الإمامة، طبعا مباحث الإمامة 11 مبحث لم يمر به هكذا حديث، وإنما الذي أعرفه هو أن القرآن يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. أكو حديث هكذا عن أمير المؤمنين عليه السلام لعله في البحار، لا تدوم النعم إلا بعد 3: معرفة بما يلزم الله سبحانه وتعالى فيها وأداء شكرها ولا يعيب فيها، ولا يعيب فيها. وهكذا حديث لا بالنحو الذي يكتب اليوم. قال نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين. بدءا إخواني أخواتي الشيخ يقدم هكذا مقدمة، كأن لدينا يعني هكذا يتضح من كلامه، كأن لدينا رأيين في المسألة، هل أن الإمامة أصل من أصول الدين أم أن الإمامة فرع النبوة؟ إذا قلنا أن الإمامة فرع النبوة معناها نتفق نحن وأبناء العامة أن أصول الدين 3، وهي التوحيد والعدل يتفرع عليه من توابعه. شلون الآن إحنا أخذنا مبحث النبوة، بحث المعجزة يقول من توابعه، بحث حجية القرآن من توابعه، من توابع مبحث النبوة. واضح إن شاء الله. يتفق بعد ذلك الشيعة والسنة على ضوء ذلك أن الأصول 3، اللي هي التوحيد النبوة المعاد. أما العدل والإمامة فالعدل متفرع على التوحيد من مسائل التوحيد، والإمامة من مسائل النبوة باعتبار أن لكل نبي مصير، فهذه من توابعه، من توابعها عفوا. أما لدى الشيخ يقول لا نعتقد أن الإمامة أصل مو فرع. ركزوا على الكلام، أصل من أصول الدين. إذا أصل بعد ذاك بحث آخر لازم تفرد له المباحث. المشهور يعني اللي يراجع كتب العلماء يلقى هذه الحقيقة اللي دا يذكرها الشيخ، أصل من أصول الدين، يقولون الأصل الثاني العدل، الأصل الرابع الإمامة. هيك يقول أن الإمامة فرع عن الدين، وسيأتي معنا أن الإمامة معترف بها عندنا وعند السنة على حد سواء، غايتها أنهم يسمونها الخلافة، نحن نسميها الإمامة. صح. ثم لمن تجب هذه مسائلها بحث آخر، كعنوان عام هم يسمونها الخلافة، نحن نسميها الإمامة. قال: نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء، لا شك الدين كله أصول الدين لا يجوز فيها، والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا بل يجب فيها النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة. طبعا بحسب ما يسمح لنا الوقت أحاول أن أقدم مطلب غاية في الأهمية هنا. أولا، الشيخ قال لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بالإمامة، هذه دعوة، الدعوة تقول هكذا، أن كل من آمن بالله ورسوله وآمن بالعدل الإلهي وآمن بالمعاد وأقر بهذه الأصول الأربعة فإنه ليس بمؤمن. متى يصبح مؤمنا؟ يقول إذا آمن بالإمامة، إذا آمن بولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدعونا إلى شنو؟ أولا أن نعرف أن هنالك فرق، بين الإيمان والإسلام، بول شاسع بين الإيمان والإسلام. الإسلام هو أن يأتي الإنسان فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلسانه، زين، هذا شيء يصير، هذا يصير مسلم. لاحظ في قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. هاي بمن نزلت؟ هاي نزلت في أسامة ابن زيد بعد غزوة خيبر، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث أسامة ابن زيد في مجموعة من الرجال إلى بعض قرى اليهود من ناحية فدك يدعوهم إلى الإسلام. كان بيهم واحد من زعماء اليهود الكبار وجهائهم اسمه مرداس ابن نهيك الفدكي. هذا لما عرف أن المسلمين قادمين جمع أمواله حلاله أهله أو طلع خارج القرية استقبل المسلمين استقبال. مجرد أن رأى مقدمة السرية صاح لا إله إلا الله محمد رسول الله، أسامة تعبيرنا علماشي ضرب عنقك قتله، ثم كملوا الغزوة أو رجعوا. المسلمين اشتكوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أسامة، قال سوى كذا وكذا. المهم أسأل الرواية تقول طعنه فقتله، فقال للرسول ايش قال له؟ قال له قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعوذا من القتل. واقعا هذا من شافنا خوفا من القتل قال لا إله إلا الله. شنو كلام الرسول صلى الله؟ قال فلا شققت الغطاء عن قلبه. شو مدريك انت؟ شلون الله سبحانه وتعالى معلوم ان الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، انت هم صرت هيك يعني شققت الغطاء عن قلبه وعلمت ما فيه؟ لا. قال ولا ما قال بلسانه قبلت. زين، ولا ما كان في نفسه علمت. بعد ذلك أسامة حلف ما يقاتل نهائيا. أي واحد يشهد أن لا إله إلا الله ما يقاتله، ولذلك تخلف عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام، ثلاث حروب تخلف بهن عن نصرة أمير المؤمنين باعتبار أن الجهة المقابلة تدعي أنها تشهد لا إله إلا الله. على أي حال، ولكن خلي يكون في معلومنا أن الإسلام هو يتحقق بالنطق بالشهادتين، حين ذلك تكون له أحكام المسلمين، يحقن دمه، ماله، عرضه، له مال المسلمين وعليه ما عليهم. أما الإيمان فيأتي الكلام فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.